الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير الجزئين الأخيرين من القرآن الكريم اللذين يبدأان بسورة الملك. وترتيب سورة الملك السورة 67 في المصحف الشريف. سميت بالملك لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك أو الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرة والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده والقهر على الأعداء والترحم على الأولياء والأمن ورخص الأسعار، وألا يقدر أحد على نصر من عاداه ولا على رزق من منعه. هذه كلها من آثار الملك، وهذه المعاني في عامتها مما تناولته هذه السورة الكريمة، فمن ثم سميت سورة الملك. وتسمى أيضا سورة تبارك، وهي سورة مكية وآيها 30 آية. وقد صح في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم، بتعبير آخر صح في فضلها على الخصوص، في فضلها على الخصوص، وإلا فهل توجد سورة في القرآن ليس لها فضل؟ كلا، ما أتى من العمومات في ثواب وفضيلة من قرأ حرفا من كتاب الله أو من قرأ القرآن كله يثبت لمن قرأ أي آية من القرآن الكريم أو أي سورة من القرآن الكريم. لكن قد تثبت بعض الأحاديث في فضيلة بعض السور بخصوصها، تماما كما نقول أيضا في شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهل الصحابي الذي لم يثبت فيه بخصوصه حديث ليس له فضائل؟ لا، معاذ الله، وإنما هو يدخل في عمومات الفضائل كالآيات والأحاديث التي تثني على الصحابة رضي الله تعالى عنهم خيرا، فهذه فضائلهم أجمعين. لكن الكلام فيما يأتي على الخصوص في شأن بعض الصحابة، كذلك هذه السورة ثبت في فضلها بخصوصها بعض الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت حذائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءه، يعني خيمته، على قبر، يعني على موضع قبر، لأنه طبعا هو لا يعرف أنه قبر، فهو ضرب الخيمة ونصب الخيمة على مكان هو في الحقيقة موضع قبر وهو لا يعرف أنه قبر. ولذلك قال: على قبر، أي على موضع قبر وهو لا يحسب أنه قبر، يعني لا يظن أنه قبر. فإذا قبر إنسان، فإذا هذه للمفاجأة. فإذا قبر إنسان يعني إذا مكان قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، يعني أن الصحابي هذا الصحابي سمع صوت الميت المدفون في هذا القبر يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي، وهذا جائز أن يكشف شيء من هذه الغيبيات أحيانا لبعض الناس هذا يقع بإذن الله تبارك وتعالى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خدائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. ولذلك من أسماء هذه السورة المانعة، المانعة يعني لأنها تمنع من يحفظها من عذاب القبر، وهي المنجية لأنها أيضا تنجيه من عذاب القبر. وهذا أمر معروف ومشهور أن أحد الأسباب التي تقي الإنسان من عذاب القبر أن يكون قارئا وحافظا لسورة الملك. وقد ورد في يعني بعض الأحاديث الضعيفة فيها مثلا: وجدت أنها في قلب كل مؤمن، وجدت أنها في قلب كل مؤمن. فعلى أي الأحوال هذه السورة لها هذا الفضل العظيم، فنوصي كل من يسمع هذا الكلام ألا يقصر أبدا في حفظ سورة تبارك الذي بيده الملك. واضح؟ خاصة من تقدم سنه أو من مرض أو نحو ذلك، فالسورة فضائل عظيمة جدا، ومن أكثر قراءتها فيرجى أنها تنفعه في قبره وفي الآخرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. هذا من وظيفة هذه السورة أنها تتلى عند النوم، كان لا ينام حتى يقرأ أولا قبل أن ينام هاتين السورتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال ابن جرير: أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما، نافذ فيهما أمره وقضاؤه، وهو على ما يشاء فعله، ذو قدرة لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبينه عجز. فلله عز وجل الملك التام، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويبني ويفقر، ويعطي ويمنع. فهذا كقوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فمعنى تبارك يعني تعالى وتعاظم، الذي يتصرف في عالم الملك بيد قدرته لا يتصرف فيه غيره، فبيده كل ما وجد من الأجسام لا بيد غيره، يصرفها كما يشاء، وهو القادر على كل ما عزم من الممكنات يوجدها على ما يشاء. وكلمة أو لفظة تبارك بحسب اللغة والاشتقاق هي تفاعل، تفاعل من البركة، تفاعل أو تفاعل من البركة. ومعنى تبارك أي تكاثرت البركات والخيرات من قبله عز وجل، وهذا يستلزم عظمته وتقديسه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله الذي بيده الملك أي نفوذ المقدور في كل شيء، يتصرف في كل شيء بما يشاء لا معقب لحكمه. ونلاحظ هنا تقديم الموصول وصلته، تبارك لم يقل تبارك الله وإنما قال تبارك الذي، فتقديم الموصول بالصفة الخاصة بالله تبارك وتعالى وهي تبارك يدل على عظمة الموصول، تقديم هنا يدل على عظمة الموصول، تبارك الذي بيده الملك. ويدل له قوله تبارك وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، لأن التقديم بالتسبيح وهو التنزيه يساوي التقديم هنا في قوله تبارك الذي بيده الملك. ثم قال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة، أي قدر الموت والحياة، فأمات من شاء وما شاء، وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم، أو أوجد الحياة وأزالها حتى ما قدر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليبلوكم، يقدر هنا ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني يختبركم فيعلم أيكم أحسن عملا، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فيقدر هنا ليبلوكم فيعلم علم وقوع، علم إيه؟ مكاشفة، وليس علم غيب، أن هذا لا يعني يكون لا يتعلق إلا بالأشياء بعد وجودها، علم الشهادة يتعلق بالأشياء بعد وجودها، وهي تقع موافقة لما سبق في علم الله تبارك وتعالى من المقادير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز أي الغالب، الذي يقهر من أساء العمل، الغفور أي لذنوب من أناب إليه وأحسن العمل. وقول الله تبارك وتعالى هنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد قال تعالى أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال في سورة هود ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا دليل على الحكمة من خلق الموت والحياة. قيل تقديم الموت على الحياة كما قدم الإناث في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقيل تقديم الموت لأن الأصل العدم، الأصل عدم الحياة ثم تطرأ بعد ذلك الحياة، الله تعالى أعلم. ليبلوكم أيكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما العبرة بالإحسان في العمل لا بكثرته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان في حديث جبريل المشهور حينما سأله ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو معنى الإحسان، أيكم أحسن عملا. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى جعل للعالم موتتين وإحياءتين، وبينه بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذه الآيات الكريمة تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما زعم الفلاسفة، لأنه لو كان عدميا لما تعلق به الخلق، فالموت مخلوق الذي خلق الموت والحياة، فالله خلق هذا الموت. ثم يقول تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، قال ابن جرير طبقا فوق طبق، بعضها فوق بعض، وقال بعض علماء الفلك اعلم ان لفظ السماء يطلق لغه على كل ما على الانسان، كل ما على الانسان يطلق عليه من حيث اللغه سماء، فانه من السمو وهو العلو، فتقف البيت سماء، ومنه قوله تعالى فليمدد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب حب الى السماء السقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. فقوله فليمدد بسبب اي يمدد بحبل الى سقف بيته. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، طبعا تعبير جماعه لا يعني يدققون في الفاظهم، فكلمه هذا الفضاء هو في الحقيقه ليس فضاء بل هو مليء بالملائكه، ما فيها موضع شبر الا وملك ساجد يسبح الله تعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير في نوع من التجاوز. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، من قال إنه لا نهائي؟ من قال إن الفضاء لا نهائي؟ لا شك ما دام مخلوقا فله حد وله نهاية وله غاية، وليس ممتدا إلى يعني لا نهاية، فهذه أيضا كلام من يطلق الكلام دون يعني حساب. يقول: ومنه قوله تعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والسحاب سماء. ومنه قوله تعالى: أنزل من السماء ماء، السماء سحاب. والكواكب سماوات، كواكب سماوات لأنها تعلون. إذا سقف الحجرة سماء، السحاب سماء، الكواكب سماء، ما يسمى بالفضاء إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أيضا يطلق عليه سماء. يقول: والكواكب سماوات. بعض باحثي الفلك طبعا تلاحظون أن هذا كان أيام القاسمي، ولم يكن طبعا حصل تقدم علمي كالذي وصل إليه الآن في اكتشاف يعني الأفلاك. فبعضهم يزعم أن السماوات السبع هي الكواكب السبع السيارة، وطبعا من قال أن الكواكب المجموعة الشمسية سبع بس؟ اكتشفوا يعني مزيدا على ذلك. يقول: وهي انطباق يعني بعضها فوق بعض، لأن فلك كل منها فوق فلك غيره. طبعا سوف يأتي في السورة نفسها ما يضعف هذا القول، وهو في قوله تبارك وتعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أو بتعبير آخر الآية أخرى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فواضح من هذا أن هذه السماء التي فيها هذه الكواكب، أي السماء هي؟ الدنيا. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالسماء الدنيا فقط هي التي نراها الآن والتي فيها هذه الكواكب. أما السماوات السبع الأخرى فأن يعني يكون لنا إدراك لما فيها، وكما سيأتي هذا يعني أمر واضح جدا في هذه السورة وهذه الآية. فالكواكب زينة لماذا؟ زينة السماء الدنيا، فكل ما نراه هذا كله ما زال في حدود السماء الدنيا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي تخالف وعدم تناسب في رعاية الحكمة، بل رعاها في كل خلقه. فارجع البصر، يعني إن شككت فكرر النظر، هل ترى من فطور، أي من خلل؟ وأصل الفطور الصدوع والشقوق، أريد به لازمه كذا قالوه، والصحيح أنه على حقيقته. فمعنى قوله هل ترى من فطور، هل ترى من انشقاق وانقطاع بين السماوات، بحيث تذهب هذه الانشقاق باتصالات الكواكب فتفرقها وتقطع علاقاتها وأحبال تجاذبها؟ كلا، بل هي متجاذبة، مرتبط بعضها ببعض من كل جهة، كما تقدم في سورة قاف في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فهذا يفسر قوله هنا: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حكيم. قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض. ما ترى يعني يا ابن آدم في خلق الرحمن من تفاوت، وكما قلنا التفاوت هو الاختلاف. وقرأها حمزة والكسائي: ما ترى في خلق الرحمن من تفوت. فارجع البصر يعني كرر البصر، هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين، أي كرره يعني مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاطئا، خاطئا يعني مبعدا من قولك خطأت الكلب يعني باعته. يقول القاسمي: ثم ارجع البصر كرره كرتين، أي رجعتين أخريين ابتغاء الخلل والفساد والعبث. تدبر وانظر وفتش، هل تجد عبثا أو خللا أو تفاوتا في خلق السماوات؟ والمراد بالتثنية التكرير، ثم ارجع البصر كرتين، المراد بالتثنية التكرير. ينقلب إليك البصر، يرجع إليك البصر خاطئا، يعني مفرودا عن إصابة المطلوب، مفرودا عن أن يصيب ما يفتش عنه من الخلل أو الفساد أو العبث في هذا الخلق. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي معجي كان، يعني كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه، يعني يصيب هذا الكلل والتعب والإرهاق، لأنه لا يمكن أبدا أن يرجع ويرى في خلق الله سبحانه وتعالى تفاوتا أو خللا أو فسادا أو عبثا. وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى وهو حسير: قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا، قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا. معنى كلام الزجاج يعني إن الذي يفتش في هذه السماء وينظر ويتأمل ويتدبر ويبحث بنية أن يعثر على خلل فسوف يعيا ويكون حسيرا متعبا كانا مرهقا، ويرجع خاسئا خائبا، فلن يجد على الإطلاق خللا ولن يعني يرى في السماء خللا. يقول الزمخشري: نهاية كمال عالم الملك في خلق السماوات، لا ترى أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقا منها، وأضاف خلقها إلى الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نتبه إلى صفة اسمه الجليل الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أضاف خلق السماوات إلى الرحمن عز وجل لأنها من أصول النعم الظاهرة ومبادئ سائر النعم الدنيوية، وسبب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها. وإنما قال: ثم ارجع البصر كرتين، لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق، وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروخ والشكوك لا يفيد إلا الخطوء والحصول، تحقق الامتناع. وما أتعب من طلب وجود الممتنع، ما أتعب أنا أقول تعجب، يعني ما أشد تعب الشخص الذي يروم ويبحث ويفتش عن شيء ممتنع لا يمكن أن يجده أبدا، كم يتعب الشخص الذي يريد أن يفتش عن خلل في خلق السماوات، هل سيعود بتحقيق شيء من بغيته؟ لا يمكن أبدا أن يقع شيء من ذلك. قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء تبارك وتعالى. يقول الناصر في قول الله تبارك وتعالى: ينقلب إليك البصر خاطئا، وضع للظاهر موضع المضمر، فارجع البصر هل ترى الفتور، لم يقل ثم ارجعه مرتين، وإنما قال ثم ارجع البصر كرتين. وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذي يرجع خاطئا حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن، فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء. لفت نظر، لأن ما الذي يستعمل في النظر وفي الاطلاع والرؤية؟ العين. فلذلك قال: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. فالذي يرجع خاطئا حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن، فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء، يعني لا يوجد خلل ولا فطور في خلق الله تبارك وتعالى. وهذا الإتقان العظيم في خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإتقان هذا الخلق وإحسان الله سبحانه وتعالى هذا الخلق. هذا الحال للسماء إنما هو في الدنيا فقط، أما يوم القيامة فلا شك أن السماء سوف تنفطر، وكما قد قال الله تعالى: وإذا السماء انفطرت، وقال: وإذا السماء انشقت، وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام. فهذا إنما يكون يوم القيامة. فالمقصود بهذا الإحكام في الحياة، في الحياة الدنيا. وقول الله تبارك وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال ابن جرير: وهي النجوم، وجعلها مصابيح لإضاءتها، لإضاءتها. وكذلك الصبح، إنما قيل له صبح للضوء الذي يضيء للناس من النهار. وجعلناها رجوما للشياطين، فالمصابيح هي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. واضح. قال ابن كثير: على الضمير في قوله تعالى: وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء، بل بشهب من دونها، وقد تكون مستمدة منها. يعني جزاه الله خيرا الإمام الحافظ الجليل ابن كثير، يعني طبعا مستوى العلم البشري اللي هو الاكتشافات وهذه الأشياء، هذه تتفاوت طبعا عند العلماء، لكن في علوم الشريعة ما شك، لا شك أنهم كانوا في القمة منها، لكن هم كانوا مواكبين لعصورهم في إيه؟ في ناحية العلوم حسب المستوى العلم البشري الذي ترك الله للبشر هذا القسم العلوم كي يكتشفوهم ويتطوروا ويتقدموا فيه. لو تأملنا هنا قول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح، هل يحتمل أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ ولماذا؟ أي آية؟ طيب بمعنى آخر، طب يعني قاربت الإجابة، قاربت الإجابة نعم، لكن ما جاوبتش إجابة مباشرة. هل يحتمل في هذه الآية أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ لماذا؟ أحسنت. لأن قول الله سبحانه وتعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، ما الذي ترجم به الشياطين؟ الشهب. الشهب دي طبيعتها هي طبيعة الإيه؟ نفس طبيعة النجوم. الشمس نجم ولا كوكب؟ نجم، مش كده؟ الأرض كوكب ولا نجم؟ كوكب. الزهرة والمشترى والزحل وكل هذه كلها كواكب، اللي هي بتكون زي الأرض والقمر كده، اللي هي الأرض المعروفة دي، لكن متوهجة بالكتل الغازية الضخمة الملتهبة كالشهب والنيازك أو كالشهب والنجوم. هذه هي المصابيح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتأملوا دقة القرآن. وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى على أن هذا الكلام هو كلام الله ولا يمكن أن يكون غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في الشمس: قال: وجعلنا فيها سراجا وهاجا. لكن في الخبر قال: وقمرا منيرا، لكن ما قال وهاجا. فالقمر منير لأنه عبارة عن مرآة، مثل مرآة ينعكس عليها ضوء الشمس فنراها بهذا الإضاءة، لكن الشمس نفسها نجم، النجوم كذلك، الشهب كذلك. واضح. فذلك قال الله تعالى: سراجا وجعلنا سراجا وهاجا، وهو الشمس لأنها نجم. فهنا يقول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ما هي هذه المصابيح؟ النجوم، بدليل قوله: وجعلناها، أي هذه المصابيح، رجوما للشياطين، يرجم بها مسترق السمع من الشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. فهذه الآية تكشف أن تكشف عن غايتين أو حكمتين من خلق النجوم. الأولى أنها زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الثانية أنها يرجم بها الشياطين الذين هم أعداء البشر بانقضاض الشهب المسببة عنها. وقال بعض المفسرين وجعلناها رجوما، يعني وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون، وجعلناها رجوما، بعض يقول إيه نجوما يعني رجوما يعني إيه ظنونا ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. قال الشهاب يعني تعليقا على قول القاضي مرضه لأنه خلاف الظاهر المأثور. من يشرح هذه العبارة؟ معكم حد معك قاسمي؟ طيب القاضي يقول أي وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المسببة عنها. وقيل معناه وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. قال الشهاب معلقا على كلام القاضي مرضه لأنه خلاف الظاهر المأثور. مرضه يعني ايه؟ عبر بصيغه التمريض او التعريض، وهي كلمه ايه؟ قيل. قيل هذا معنى مرضه. مرضه يعني استخدم التمريض او التعريض اشاره الى ان القول غير معتمد. مرضه لانه خلاف الظاهر الماثور. فالظاهر الماثور في مثل هذا الموضع ان نجوم الشياطين هي الايه؟ الشهب والنجوم التي ترجم بها الشياطين تتحرقها. والآية بمعنى آية الصافات في قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. زينة وحفظ. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فالذي يرجم به هو الايه؟ شهاب، شهاب ثاقب. وقال تعالى واعتدنا لهم عذاب السعير اي في الاخره. ثم ينبه الفضيله الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله تعالى صاحب تتمه اضواء البيان، وهو اقرب تلامذه الامام العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو الذي أتم أضواء البيان بعد وفاة الشيخ رحمه الله. لأن الشيخ أين وقف التفسير؟ أي آية؟ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وكانت آخر آية فسرها الشيخ رحمه الله تعالى، فلعلها بشرى إلى أنه من حزب الله المفلحين إن شاء الله رحمه الله تعالى. فكانت آخر آية فسر العلماء الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب في موقف شبيه لمفسر آخر في نفس الفأل. طيب هذا ما لم أقصده، لكن هذه هي جملة جيدة. شيخ الإسلام الثانية كان آخر ما قرأه كانت في إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قبض رحمه الله تعالى. الشيخ محمد رشيد رضا آخر آية فسرها في تفسير المنار إيه؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، والشيخ عطية ممن لحق ربه في عام الحزن، هذا العام الذي شهد مغيب يعني كواكب في سماء العلم من أعظم أئمة المسلمين ومنهم الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى. يقول ظهرت تلك المخترعات الحديثة ونادى أصحاب النظريات الجديدة، والناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يبادر بالإنكار وآخر يسارع بالتصديق. وقد يستدل كل من الفريقين بنصوص من القرآن والسنة، ولعل الأولى أن يقال إن النظريات الحديثة قسمان، نظرية تتعارض مع صريح القرآن فهذه مردودة بلا نزاع، كنظرية ثبوت الشمس مع قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، تعديل نظرية ثبوت الشمس. أنا أحيانا أسألكم لأتثبت وما أكون متأكد، أظن كوبرنيكوس برضو ولا مش هو. المهم يعني نظرية قديمة، وكانوا الناس يعني يتعجبون كيف يقول القرآن والشمس تجري لمستقر لها، مع أن نظرية في وقت من الأوقات كانت إن إيه إن الأجرام السماوية إن الشمس هي المركز ثابتة، والأجرام إن الشمس ثابتة واللي بيدور هي ال نعم. المهم يعني ان مش عايزين ندخل في تفاصيل هذا الموضوع. يقول كنظرية ثبوت الشمس، فكانت النظرية القديمة ان الشمس ايه ثابتة واضح، وفي وقت كان القرآن يعلنها في غاية الصراحة والشمس تجري، وقال وكل في فلك يسبحون. طبعا في هذه الحالة قطعا لا بد ان نرد هذه النظريات لأنها قائمة على علم بشري قاصر ومتعارضة تعارضا صريحا مع خالق السماوات والأرض، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم إذا بنفس النظريات يعني تتطور بعد ذلك، ويعني يعلنون في أحدث النظريات أن الإيه أن الشمس بكل الأجرام السماوية المحيطة بها المجموعة الشمسية وكذا هي كلها مع كل مجرة تسبح إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى فيما يسمى بالفضاء، كلها تتحرك. واضح لك هنا عملية فيها نوع من النسبية، واضح يعني، وهذا شيء ملاحظ ومحسوس. حركة الأفلاك السماوية هذا شيء مش غريب علينا، نحن نتصوره خبر بالنظام تتحرك، الكواكب تتحرك، النجوم تتحرك بحكمة وبحساب، وكل شيء موزون، واضح. فالشمس بالنسبة لما يدور حولها من الأجرام السماوية هي بالنسبة لها ثابتة، لكن نفس الشمس مع المجموعة الشمسية كلها تدور أيضا بقدرة الله تبارك وتعالى. فرجعوا وعدت هذه الآية من أجازة القرآن الكريم، وهي قول الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، لمستقر لها. بل أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بصورة أوضح وأكثر حينما بين أن الشمس حينما تغيب تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى، ثم تستأذن في الطلوع فيؤذن لها، إلى آخر الأحاديث المعروفة. فعلى أي الأحوال أي شيء يتعارض مع نص صحيح أو مقطوع به كآيات القرآن الكريم أو حديث النبوي، واضح، من النظريات العلمية إذا كانت تعارض صريحا ففي هذه الحالة لابد أن نرد هذه النظرية، لأن هذا صادم عن علم بشري قاصر. أما إذا كانت يعني هذه النظرية وصلت إلى مرتبة الحقيقة، الفرق بين النظرية وبين الحقيقة، الحقيقة خلاص ثبتت ولا يمكن الطعن فيها، حقيقة واضحة، زي مثلا كروية الأرض حقيقة، ما يعني ينبغي أبدا أن يصغى إلى أي إنسان يأتي الآن ويدعي أن الأرض مش كروية، يعني شيء محسوس كون الأرض يعني كروية، هذا شيء محسوس. وبعدين ليه نستغرب الكروية؟ ما هي كل الأجسام كروية، القمر كروي، الشمس كروية، هذه الأفلاك كلها. وهذا أحد معاني التفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، قالوا عدم التفاوت أقوى ما يكون في الشكل إيه؟ الكروي. يقول ونظرية لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها، وليس عندنا من وسائل العلم ما يؤيدها ولا ما يرفضها، فالأولى أن يكون موقفنا موقف التثبت ولا نبادر بحكم قاطع إيجابا أو نفيا. يعني لأن كتاب القرآن الكريم ليس كتاب تكنولوجيا، وإنما هو كتاب هداية. صحيح أتت بعض الإشارات تتضمن ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي للقرآن، لكن هذا يصح الاستدلال به فيما وصل إلى مرتبة حقيقة علمية، نبقى أن هذه موافقة لما جاء في القرآن. أما إذا كان شيء لا ليس عندنا ما يرده ولا عندنا أيضا ما نقبله، فهذه تترك الخبرة البشرية والعلم البشري، ولا ينبغي ربطها أبدا بالقرآن الكريم، لأن بعض الناس غلا في هذا الأمر غلوا مستقبحا، حتى إن بعض الناس في يوم من الأيام كانت كلام في نظرية داروين كانت يعني شائعة جدا عند كثير من الناس، حتى حاول بعض المنهزمين أن يلصقوها بالإسلام، فوصل به الأمر إلى أنه ادعى في تفسيره إلى أن نظرية داروين فيها إشارة إلى صحتها في القرآن الكريم، وزعم ذلك في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قالوا هي دي النفس الواحدة، من نفس واحدة، ثم جعل منها إيه؟ زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فطبعا هذا من الإلحاد في آيات الله ومن تحريف كلام الله عن موضعه، لأن نظرية داروين نظرية فاشلة وخائبة ومزيفة، وهذا له كلام في وضع يعني وقت آخر. فلا يجوز أبدا أن يربط نصوص القرآن الكريم بنظريات تروح وتجيء وتخطئ وتصيب، وإنما الذي يجوز ربط القرآن به هو ما وصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية. أما ما كان في مرتبة النظرية فإذا وجد في القرآن ما يرده فيبطل قطعا. نعم. هذا المنهج لو منهج التثبت فيما في النظريات التي لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها وليس عندنا ما يؤيدها ولا ما يعارضها، ففي هذه الحالة ينبغي أن نتثبت ولا نتهور بحكم قاطع إيجابا أو نفيا، وذلك أخذا من قضية الهدهد وسبق مع نبي الله سليمان لما جاء يخبره، وكان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فقال للهدهد يقول الله تبارك وتعالى: قال بصرت، قال أحطت بما لم تحط به علما وجئتك من سبأ فمكث غير بعيد، فقال أحطت بما لم تحط به علما، أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فلما أخبر الهدهد سليمان بذلك وكان سليمان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فسليمان لم يكذب الخبر بكونه من الهدهد ولم يصدقه لأنه لم يعلم عنهم سابقا، مع أنه أي الهدهد وصف حالهم وصفا دقيقا، لكن ماذا فعل سليمان؟ تثبت. وكان موقفه عليه السلام هو موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات الكشف والتحقيق من الريح والطيف والجن، فقال للمخبر وهو الهدهد: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهذا هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى فيما لا يعلم الإنسان صدقه من كذبه، أن يتريث ويتثبت ولا يتهور في الجانب السلبي أو الإيجابي. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في هذه الآونة لسنا أشد أو أعظم إمكانيات من نبي الله سليمان آنذاك، وليس المخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من الهدهد، فليكن موقفنا على الأقل موقف من سينظر يصدق الخبر أم يظهر كذبه. والغرض من هذا التنبيه هو ألا نحمل لفظ القرآن فيما هو ليس صريحا فيه، لا نحمله ما لا يحتمله، ثم يظهر كذب النظرية أو صدقها فنجعل القرآن في معرض المقارنة مع نظريات الحديث، لأن نظريات الحديث يهدم بعضها بعضا، فإذا ربطنا القرآن بالنظرية ثم ثبت بطلانها ففي هذه الحال نفتح باب فتنة على الناس، والخطأ منا نحن حينما نربط القرآن بهذه المتغيرات، لأن القرآن فوق ذلك كله، القرآن أعلى وأسمى من هذا كله. يقول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول أيضا في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. يقول المنصوص هنا: ارجاع البصر كرتين، ولكن حقيقة النظر أنه أربع مرات. الأولى في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والثانية في قوله: فارجع البصر هل ترى من فطور، والثالثة والرابعة في قوله: ثم ارجع البصر كرتين. وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأكيد. والحسيب العيب الكذيب العاجز المنقطع دون غاية، كما في قول الشاعر: من مد طرفا إلى ما فوق غايته ابتد قد آن من الطرف قد حفرا. قال القرطبي: يقال قد حفر بصره يحفر حفورا، أي كل وانقطع نظره من طول مدى، وما أشبه ذلك فهو حسير ومحسور أيضا. قال الشاعر: نظرت إليها بالمحطب من منى فعاد إلي الطرف وهو حسير. ثم يقول في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الدنيا تأنيث الأدنى، أي السماء الموالية للأرض، ومفهومه أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب، كما قال: بزينة للكواكب. ويدل لهذا المفهوم ما جاء عن قتادة أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور، أمران هنا وهما زينة السماء الدنيا ورجوما للشياطين، والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا، لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات الأخرى لأنها أجرام محفوظة، كما في حديث الإسراء لها أبواب، وفي الحديث أيضا أنها تطرق ولا يدخل منها إلا بإذن. نعم، يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. طبعا هذا كما قلنا استدلال بإيه؟ للمفهوم، يعني هذا ليس صريحا لكنه استدلال بإيه؟ للمفهوم، يعني يكون قوله تعالى: إن زينا السماء الدنيا، فيفهم منها أن ما عدا السماء الدنيا ليس فيه إيه؟ نجوم ولا كواكب ولا شياطين ترجم. وقوله: وجعلناها رجوما للشياطين، وهي الشهب من النار، والشهب النار، كما في قوله تعالى: أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. والرجوم والشهب هي التي ترمى بها الشياطين عند اختراق السماء، كما في قوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قوله تعالى وقوله تعالى أيضا: إلا من خطف الخطف فأسرعه شهاب ساخب. وهنا سؤال، وهو: إذا كان الجن للنار، كما في قوله تعالى: وخلق الجن من مارج من نار، فكيف تحرقه النار؟ ما الجواب؟ تفضل. نعم، صحيح صحيح، يعني هو نحن خلقنا من ماء وتراب من الطين، لكن هل نحن انا طين؟ يعني اصل خلقتنا من ايه؟ من الماء ومن التراب، لكن كون اصل الخلق شيء واضح يختلف تماما عن ايه؟ ما تكون هويه او يعني كينونه هذا الشيء فيما بعد. فنحن البشر مثلا نحن خلقنا من طين، لكن هل نحن طين؟ إذا ابتلنا بالماء لا نصير فينا ما يكون هذا واضح. كذلك أصل خلق الجن من النار، وخلق الجن من مارج من نار، لكن ما يصرك عليها الجن الآن لا ندري، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهم أصلهم من النار، لكن كيف خلقهم الآن لا ندري ولا نعرف عن ذلك شيء، فكون أصلهم من نار لا يلزم أنهم الآن نار واضح. ومع ذلك أجاب بعض العلماء بجواب آخر، قالوا: إذا كان الجن من نار كما قال تعالى: وخلق الجن من مارج من نار، فكيف تحرقه النار؟ أجاب عنه الفخر الرازي بقوله: إن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف. ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده: وأعتدنا لهم عذاب السعير. يعني في الآية الكريمة، ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. رجوما للشياطين، كيف تكون رجوما للشياطين والشياطين أصلا هم نار؟ يعني النجوم والرجوم نار محرقة، فهم نار، فكيف يعاقبون أو يقذفون ويلزمون بما هو نار، كيف تحرقه النار؟ الجواب أن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف، بدليل قوله تعالى فيما بعد إيه؟ وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير هو أشد النار وأقوى النار. ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، وهذا أمر ملموس، فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط عليها آلة من حديد أيضا أقوى منها فتكسرها بخصية ما اسمها إيه؟ سمعت؟ كثافة؟ اسمها إيه الخصية دي؟
الإيه من الصلابة؟
الدال. نعم هذا هو الجواب الصحيح، أما يكون المعدنين يعني يخدش أو يؤثر أحدهما في الآخر فهذه صفة الإيه؟ الصلادة بالدال. نعم. وكما قال العرب لا يكل الحديد إلا الحديد، واضح. فلا يمنع كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من طين من حماء مسنون ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار، واضح. يعني لو جبت إنسان وجبت بقى كده كمية كبيرة من الخلل مثلا والفخار وهذه الأشياء والطوب الفخار وغلط تضربه أو ترجمه به، هل هو لأنه خلق من صلصال كالفخار لن يضره ولن يؤذيه؟ لا، سوف يقتله. فقد يخضع على الإنسان بضربة بقطعة من الفخار وهو خلق من إيه؟ من الفخار، والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي المرجع، بئس المصير أي بئس المرجع ذلك العذاب المحرق. وهذا من الاستطراد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وعيد الشياطين ثم استبرد ذلك وعيد الكافرين عموما، فأولا ذكر وعيد الكافرين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، هذا بالنسبة للجن الشياطين، ثم قال وللذين كفروا، فهذا نوع من الاستطراد لأنه عمم هنا بقى وأتى بكل الكفار، والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا وهي تفور، والشهيق صوت مثل صوت الحمار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها. القاسمي يقول إن المقصود سمعوا لها يعني سمعوا لمن؟ لأهلها الذين سبقوهم إلى النيران والعياذ بالله، سمعوا الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأناسي أو لأنفسهم، فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة الصوت، كقوله تعالى لهم فيها زفير وشهيق، أولها أو لها نفسها، نعم نعم، كقوله لهم فيها زفير وشهيق. فالاحتمال الأول في التفسير سمعوا لها شهيقة، سمعوا لأهلها الذين سبقوهم إلى النار، فهم تصدر عنه أصوات منكرة كأصوات الإيه؟ البهائم والحيوانات، شهيقة، والشهيق كما قلنا صوت كصوت الحمار. أو سمعوا لها شهيقة، سمعوا للنار نفسها، للسعير نفسها أو جهنم شهيقة، تشبيها لحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق، وهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. سمعوا لها شهيقة وهي تفور، أي تغلي بهم كغي المرجل وتعلو، تكاد تميز من الغير، يعني تكاد تتقطع من تغيبها عليهم. فمعنى قوله تكاد تميز من الغير أي تتفرق أجزاؤها من الغير على الذين أغضبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا للأسف الشديد القاسمي هنا أو أورد قول من ادعى المجاز في هذا في هذه الآية، فقال شبهت في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها بإمساد شديد الغيظ على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه، فتوهم لها صورة أو توهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية وهي الغضب الباعث على ذلك، واستعير لتلك الحالة المتوهمة الغيظ. وأما ثبوت الغيظ الحقيقي لها يخلق الله فيها إدراكا فبحث آخر. لكنه قد قيل هنا إنه لا حاجة إلى ادعاء التجوز فيه. هل يتأمل أحد الآية ويخرج منها ما يدل على استبعاد المجاز؟ كلمة واحدة، تكاد، كلمة تكاد تمنع المجاز، لأن لو كان مجاز نحتاج نحن يعني ما قيل فيها إيه؟ أنا أستغفر الله من كلمة نحتاج هذه أو يحتاج الله، طبعا هذا لا يجوز، لكن أقول يعني عبارة تكاد تميز من الغيب، تكاد فعل الأفعال مقاربة، تكاد تميز من الغيب، فيعنيها تقارب أن تتقطع من شدة غيظ على الكافرين، فهذا طبعا عبارة تكاد تمنع يعني تأبى وجود الايه المجاز، كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء. وجوز بعضهم ان يراد الغيظ بالغيظ غيظ غيظ الزمانيه، غيظ الزمانيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامة الشنقيطي اثبات ان للنار حسا وادراكا واراده، النار لها حس وإدراك وإرادة، والقرآن أثبت للنار أنها تغطاه وتبصر وتتكلم وتطلب المزيد، كما قال عز وجل إذا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، واضح. والحديث طبعا معروف يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفتين، هذه الحقيقة. كذلك قوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقال عز وجل هنا إذا رأتهم، وقال عز وجل هنا تكادوا تميزوا من الغيظ، كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها، أي كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة، كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة. طيب ألا يحتمل أن الفوز يكون من عصاة الموحدين؟ أشفظ. على كلما ألقي فيها فوز يكون في التفكير جماعة من الكفرة. السؤال هل يجوز أن يكون الفوز من عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ولا يخلدون فيها؟ طب أيوة، جزاك الله خير، هذا هو جزاك. طبعا سياق الآية واضح جدا أنها في كفار كفرا أكبر، لأن الآية كلما ألقى فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فطبعا تكذيب الرسل لا يكون إلا من الكفار. كلما ألقى فيها فوز جماعة من الكفرة سألهم خزنتها سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير، أي في الدنيا ينذركم هذا العذاب، واستدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة، لا تكليف قبل البعثة. قالوا بلى، بلى دي إثبات ولا إيه؟ إثبات، أن السؤال بعد أذات الاستفهام في أذات نفس، ففي الإثبات تقول نعم ألم تفهموا ما قلت ولا نعم؟ اللي يقول نعم يبقى أنا ما تفهمش، لما أقول لك ألم تفهم ما قلت لك فإن قلت نعم معناها إيه؟ لم أفهم. لكن ألم بعد أداة استفهام أداة نفس، ألم أقول لك أليس كذا، تقول إيه؟ بلى، إذا أردت الإثبات تقول بلى. نعم ذكرني بأول الآية. طيب أول آية صدر الآية. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. لا لا المهم هي الآية من صدرها الآية إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم. هل السؤال هنا هل في السؤال هنا يعني بعد ذات الاستفهام هل يوجد نفس؟ مفيش نفس. فالجواب هنا في الإثبات يكون إيه؟ بنعم. لما أقول لك هل أنت مثلا متوضئ هل أنت في الجواب يقول نعم أو لا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال أي في ذهاب عن الحق بعيد. فالمعنى فكذبنا الرسل الذين أتونا وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال. قالوا بلى انظر إلى الإعتراف قالوا بلى يعني بلى قد جاءتنا الرسل. ثم المصيبة الكبرى ليس فقط يعترفون أن جاءتهم الرسل قالوا بلى قد جاءنا نذير قد تحقيق قد جاءنا نذير فكذبنا النذير وليس فقط كذبنا نحن أفرطنا في التكذيب ونفينا التنزيل والإرسال والنبوة ونهينا نفينا الموضوع من أصله فكذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. من هنا قطعا تدل على الايه العموم يعني ما انزل الله من شيء على الاطلاق كل ما تدعيه هذا ما انزل الله منه حرفا واحدا ما نزل الله من شيء. زياده على هذا بالغوا في نسبه الرسل الى الضلال ان انتم الا في ضلال وضلال بس كبير ان انتم الا في ضلال كبير. نعيد تفسيرها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير أي فكذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال. ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا يقول تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع يعني سماع من يعي ويفكر أو نعقل عقل من يميز وينظر. يقول القاسمي وقال لو كنا نسمع أو نعقل يعني من النذر ما جاءت به لو كنا نتفكر في كلام الله الذي جاء به المرسلون سماع طالب للحق وعقل من نبذ الهوى ما كنا في أصحاب السعير أي في عباد أهل النار. ودل قوله تعالى وقال لو كنا نسمع أو نعقل على أن الكافر لم يعط من العقل شيئا. الكافر لم يعط من العقل شيئا ولذلك القرآن الكريم ينفي عنهم أحيانا إيه؟ العقل مع أنه في أحيان أخرى يثبته بل جمع بينهما. أي نعم أيها. يعني العقل موجود لكن لما كانت الحكمة من خلق الإنسان وتكريمه بالعقل أساسا هي أن يتفكر في توحيد الله وليتوصل إلى إثبات الإسلام والتوحيد والنبوة وكذا فلما عطل عقله عن الوظيفة التي خلق من أجلها كأنه عطله عن الوظيفة التي خلق من أجلها أساسا فبالتالي صار مستويا مع من لا عقل له أو ما لا عقل له من البهائم والعجموات ونحوها. فلذلك بعض الآيات تثبت لهم العقل وبعضها تنفي أو السمع أو البصر. لهم قلوب لا يفقهون بها يعني عندهم قلوب لكنهم لا يعملونها فيما خلقت من أجله. نعم. وهذه الآية أيضا تفيد إلى أن الوصول إلى الحق يكون إما عن طريق النقص أو النقص السمع اللي قالوا كنا نسمع او نعقل. السمع بالايه؟ بالاخبار والاثار والروايات، والعقل هو الدليل الثاني. قال الناصر: لو تفطر نبيه لهذه الايات لعدها دليلا على تفضيل السمع على البصر، فانه قد استدل على ذلك باخفى منها فإنه قد استدل على ذلك بأخفى منها وقال: لو كنا نسمع أو نعقل. فقال ابن السمعاني: استدل به أو استدل به من قال بتحكيم العقل، يعني تحكيم العقل في موضعه طبعا. وقال الزمخشري: قيل إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قول الله تبارك وتعالى هنا: كلما ألقي فيها فوج، كلما صيغته صيغة صيغة ايه؟ عموم، كلما تعم هنا الايه؟ الزمان. كلما ألقي فيها فوج صيغة عموم، فمعناها ان جميع ما من كثير يدخل النار الا ويكون قد قامت عليه الحجة بدليل هذا العموم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وقال تعالى في سورة الزمر: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. نفس السياق واضح، فالذين أيضا صيغة عموم، فهذا يدل على أنه لا يدخل أحد النار إلا بعد أن يعترف ويقر بأنه قد جاءه رسول وأنه كذب وأنه مستحق لهذا يعني العذاب. فاعترفوا بذنبهم يعني فأقروا بجحدهم الحق وتكذيبهم الرسل، فبعدا لهم فسحقا أي بعدا لهم اعترفوا أو أنكروا، فإن ذلك لا ينفعهم، الاعتراف لا يفيدهم شيئا. وقول تعالى فسحقا لأصحاب السعير هذا منصوب على المصدر، يعني أسحقهم الله سحقا، ومعناه باعدهم الله من رحمته مباعدة، والسحيق البعيد. وهذه الآية قول تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يؤخذ منها أن للنار خزنة، وهؤلاء الخزنة ملائكة موكلون للنار، كما في قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بيّن عددهم في قوله عليها 19، و قال أيضا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ودلت أيضا هذه الآيات على أن أهل النار يدخلونها جماعة بعد جماعة جماعة، كما في قول هنا كلما ألقي فيها فوج فوج. وقال تبارك وتعالى أيضا: كلما دخلت أمة لعنت أختها، واضح، كلما دخلت أمة لعنت أختها، فهذا يدل على أنهم يدخلون إيه؟ جماعات وأفواجا. ثم يقول الله تبارك وتعالى، يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي قال أهل النار لو كنا نسمع من أو يعني أو نعقل عن الله حجزه أو نعقل حجز الله ما كنا في أصحاب السعير أي النار. فهم يسمعون ولكن لا يسمعون ما ينفعهم في الآخرة، ويعقلون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الآخرة، لأن الله تعالى قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. لإثبات لإيه؟ حاسة السمع والبصر، فهو عنده الآلة لكن لم يستعملها فيما خلقت لأجله، فهذه من الآيات التي تثبت لهم السمع والبصر، فجعلناه سميعا بصيرا. في حين في الآية الأخرى قال: صم بكم عم، فهم لا يعقلون. قال أيضا في آخر سورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا إثبات لوجود هذه الآلات، لكنهم سمعوا وعصوا كما في قوله سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهذا وإن كان في بني إسرائيل إلا أنه تعالى قال لهذه الأمة: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هم يسمعون الحروف مجرد حروف دون أن يعقلوها تماما، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: نعم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كمثل الذي ينعق يرفع صوته بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني لا يسمع إلا أصوات يعني البقرة أو الجاموسة أو الحمار أو أي شيء من المخلوقات هذه، إذا وقفت أمامه قرأت عليه المعلقات السبع هل تفهمها؟ هو يسمع أم لا يسمع؟ يسمع لكن يفهم لأنه ليس عنده عقل، واضح؟ فهو مهما تكلم عليه ويسمع الأصوات، ولذلك يعني يسير بهذه الأصوات اتجاه يمين شمال، أصوات معينة يصدرها له تائته فيستجيب، لكن هو ما يفهم هذا الكلام. إذا قلت له جملة وعاد تكلمه في حكاية هل يفهم منها شيئا؟ فكذلك الكفار، واضح؟ فهذا معنى قوله تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع فقط في الصوت لكن هل يفقه؟ لأنه لا يعقل. فالله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة قائلا: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون سماعا ينفعهم. فقال تعالى عنهم: قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقال تعالى: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقد بين تعالى سبب عدم استفادتهم بما يسمعون في قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمع، فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. فقال أيضا: فقول الكفار هنا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لو كنا نسمع سماع تعقل وتفهم ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا أي أقروا حيث لا ينفع الإقرار ولا الندم، فأقروا فاعترفوا بذنبهم. فاعتراف الكفار وإيمانهم بعد فوات الأوان بالمعاينة لا ينفعهم، وهذا المعنى كررناه كثيرا ولا نمل من تكراره، أن التوبة أو الإيمان والإقرار والاعتراف بالحق بعد فوات له أوان، إذا فات أوانه فلا ينفع الإنسان شيئا. إذا أتت الغرغرة تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا فجاءه الموت فلا تنفعه التوبة أن تقع عند الموت، واضح؟ في حق الدنيا إذا طلع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، واضح؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عند نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى لا ينفعهم الإقرار، كما قال تعالى حتى اسم فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فبماذا أجيب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، الآن ما ينفع الإقرار، الآن ما ينفع. وجاء أطرح ما يكون في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا ينفع نفسا إيمانها عند المعاينة حينما يصير الغيب شهادة ويرى الملائكة تأتي تقبض روحها وكل آمن، أو حينما يلقون في النار يوم القيامة وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فاليقين الذي ينفع هو اليقين في الدنيا في دار العمل، أما اليقين في الآخرة ما هو هذا؟ واليقين الذي له قيمة والذي يقع هنا في دار التكليف في لجنة الامتحان، لكن هناك فقط تظهر النتيجة فقط، أما عمل هناك فلا عمل. ويعني هذه قيمة اليقين والإيمان بالغيب، ولذلك كانت أول صفة المؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب الذي توصل الإنسان عن طريق التفكر والتدبر في آيات الله وتحري الحق والبحث عنه والجهاد، والذين جاهدوا فينا الذي أنهم سبلنا، هذا هو الذي له قيمة. لكن يقين بعد معاينة العذاب لا يفيد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية هي شدة الخوف، كما في قوله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أما محل تلك الخشية فهو عند أهل العلم كما بينا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون حق الله تعالى ويراقبونه. وحقيقة خشية الله يعني بينها في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه حقيقة ليست مجازا، من الحجارة ومن الجبال ما يتفطر من شدة خشيته لله. وقال تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حق الله تعالى عليهم ومراقبته إياهم في السر والعلن، ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تخسفوا وتستروا، وهم دائما منيبون إلى الله، كما قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه منزلة العلماء، وهي أعلى درجات السلوك مع الله تبارك وتعالى، وهي أيضا منزلة الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. والعرب تمدح من يكون في خلوته كمشهده مع الناس، ومنه قول مسلم ابن الوليد: يتجنب الهفوات في خلواته، عف السريرة غيبه كالمشهد. أي نعم. فقوله تبارك وتعالى هنا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافونه ويخافون عذابه وهم لم يروه، هذا معنى بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون الله عز وجل ويخافون عذابه، مع أنهم لم يروا الله تبارك وتعالى، لهم مغفرة وأجر كبير. ثم عاد الخطاب إلى الكفار، فقال تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، يعني بضمائرها، فكيف بما نطق به الإنسان؟ والمعنى: فاتقوه واخشوه. وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين، كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبرائيل بما قالوا، فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد، والعياذ بالله، فالله أعلم بصحة ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم السر والجهر من خلق الأشياء، والخلق يستلزم العلم كما قال تعالى: وهو اللطيف الخبير، أي اللطيف بعباده الخبير بأعمالهم. وقيل معنى الآية: ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة. قال الغزالي: إنما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغوامضها. وما لطف منها، ثم يسلك في إيصال ما يصلحها سبيل الرفق دون العنف. والخبير هو الذي لا يعزم عن علمه الأمور الباطنة، فلا تتحرك في الملك والملكوت ذرة، ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها، وهو بمعنى العليم. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الذلول يعني بمعنى مذللة سهلة، لم يجعلها ممتنعة بالحزونة والغرب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني لينة سهلة المسالك. فامشوا في مناكبها أي في نواحيها وجوانبها. وقال ابن جرير لأن نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه. ففي تفسير قوله تعالى فامشوا في مناكبها ثلاثة أقوال، مناكبها يعني طرقاتها، قول الثاني جبالها لأنه إذا أمكنكم السلوك والمشي في الجبال فهذا أبلغ في التذليل، أبلغ في تذليلها وتسخيرها. القول الثالث مناكبها يعني جوانبها، ومن كبى الرجل جانبه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انظر هنا لما نذبهم إلى السعي وراء الرزق استعمل النصف على عبارة المشي، فامشوا في مناكبها، لكن في العبادة قال فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أي نعم، سفروا إلى الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني لكي يعني يترفق الإنسان في طلب الرزق. وكلوا من رزقه أي التمسوا من نعمه سبحانه وتعالى. فالأكل والرزق أريد به طلب النعم مطلقا وتحصيلها أكلا وغيره، فهو اقتصار على الأهم الأعم على طريق يعني يقول وأنت إذا تأملت نعيم الدنيا وما فيها لم تجد شيئا منها على المرء غير ما أكله، وما سواه متمم له أو دافع للضرر عنه. وإليه النشور أي إليه نشوركم من قبوركم للجزاء. قال في الإكليل في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الأمر بالتسبب والكسب، يعني أخذ أسباب طلب الرزق. وقال ابن كثير في الآية تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها ساكنة لا تليد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. والمعنى سافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. ثم خوف الله تعالى الكفار فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا خطاب للكافرين، أي أأمنتم العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم إلى أسفل سافلين. فإذا هي تمور تضطرب وتهتز هزا شديدا بكم وترتفع فوقكم وتنقلب عليكم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلة وهو التراب فيه الحصباء الصغار فستعلمون كيف نذير، أي عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به وردتموه على رسوله. وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية، وهو زهوق باطلهم إذا أصروا ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وغلب جنده، كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني مع كونهم أشد منهم عددا وعددا، فكيف كان نكير، كيف كان نكير تكذيبهم، وذلك بإنزال العذاب بهم ودحر باطلهم. وهذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه المشركين. أولم يروا إلى الطير فوقهم طافات، أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها، ويقبض أي ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن، وقت للاستظهار ولتجدده عبر عنه بالفعل. أولم يروا إلى الطير فوقهم طافات، عبر عنه بالفعل أن هذا شيء مستمر، أولم يروا، إشارة إلى أنه أمر طارئ على الطف يفعل في بعض الأحيان للتقوي بالتحريك كما يفعله السابح في الماء يقيم بدنه أحيانا، بخلاف النص والصف فإنه الأصل الثابت في حالة الطيران، ولذا اختير له الإثم. طبعا تلاحظون في صفة الصف قال إيه؟ أولم يرى الطيب فقوم إيه؟ صافات، على أثناء ذا الأصل بالصفة المستمرة الثابتة أنهن يصف نازحتهن. قال ويقبضن، فالتعمل لم يقل قابضات لكن قال ويقبضن، يعني احيانا يقبضن الايه الازنح، لكن الاصل والاغلب ايه انها صافات. فهذا معنى قوله تعالى صافات اي لا تطاف اجنحتهن في الجو عند طيرانها. ويقبضن يعني يضمنها. وهذا وقف للاستظهار، ولانه فعل شيء يتجدد عبر عنه بالايه بالفعل، اشاره الى انه شيء طارئ عن الاصل هو الصف. ما يمسكهن يعني من الجو ما يمسكهن ان يقعن الا الرحمن المفيض لكل ما قدر له حسب استعداده بسعه رحمته. ومنه ما دبر للطيور من بنيه يتاتى منها الجوي في الجو. طبعا لو ذهبنا بقى للتفاصيل في دراسه كيف يعني يسر الله سبحانه وتعالى الطيران للطيور لطال كلامه جدا. يعني معروف طبعا يعني حتى فكره الطيران وفكره الطائرات انما اكلت من الايه من الطيور، وكيف تمشي الطيور وكيف تتوجه سبحانه الله. فهذه كلها مقتبسه من يعني خلق الله سبحانه وتعالى للطيور. نجد مثلا عظام الطيور تجدها فيها مسام كثيره وخفيفه جدا حتى تستطيع ان تطير، عضلاتها ريشها وهكذا. انه بكل شيء بصير فيعطيه ما يليق به ويسويه بحسب مشيئته ويوضع فيه ما يريده بمقتضى حكمته ثم يهديه اليه بتوفيقه. ثم بكت تعالى المشركين بنفي ان يكون لهم ناصر غيره سبحانه وتعالى، فقال امن هذا الذي هو جند لكم، هذا استفهام انكار والمقصود ليس لكم جند، امن هذا الذي هو جند لكم. لفظ الجند هنا موحده، لماذا؟ لانه قال امن هذا الذي هو جند، نعم جند لكم ينصركم من دون الرحمن معشر المشركين. ينصركم من دون الرحمن يعني إن أراد الله بكم سوءا فيدفع عنكم بأسه. إن الكافرون إلا في غرور، أي من ظنهم أن أربابهم تنفع أو تضر أو أنها تقربهم إلى الله زلفى. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني بالمطر ونحوها. بل لجوا أي تمادوا في عتو أي عناد وطغيان، ونفور أي شراد عن الحق والاستكبار، مع وضوح براهين فأصروا على اعتقاد أنهم يحفرون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم وأنهم الجند الناصر الرازق مكابرة وعنادا. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور استمروا على عنادهم. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمن والكافر فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا تمثيل للظالم والمهتدي. والمكب هو المتعفف الذي يخر على وجهه لوعورة طريقه، شخص يمشي في طريق وعر فكلما مشى خر على وجهه وسقط، لأن الطريق وعر ويختلف سطح ارتفاع وانخفاضا. والذي يمشي سويا هو القائم السالم من العثار لاستواء طريقه واستقامة سطحه. فالسوي يعني المعتدل الذي يبصر الطريق، لكن الذي كلما مشى خر على وجهه هل يبصر الطريق؟ لا يبصر. قال قتادة هذا في الآخرة يحشر الله الكافرة مكبا على وجهه والمؤمن يمشي سويا. وقال القاضي والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين، يعني الموحد يمشي على طريق الإسلام والمشرك يمشي على طريق الكفران. ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك. واضح؟ يعني لم يقل الله تبارك وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه على طريق وعر حزن فيه كذا وكذا من الآفات والحفر والارتفاع والانخفاض والتفاوت. لماذا؟ لأن يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول ما عليه الكافر لا يستحق أصلا أن يوصف لأنه طريق، لأنه لا شيء وهم وضلال. فيعني اكتفى عن التعبير عن وعورة الطريق بوصف من يمشي عليه، أن كل ما يمشي ينكب على وجهه. لماذا؟ لوعورة الطريق. هذا حقيقة يعني ملمح مهم جدا من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته. يقول: ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقة، أي فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول. هذا من عجائب القرآن الكريم. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، ثم قال إيه؟ أمن يمشي سويا، يمشي مش يكب بقى، ده يمشي مشي هادئ ورميل، يمشي سويا معتدلا يرى الطريق على صراط المستقيم. في حين أنه لما وصف حال الكافر لم يثبت له لما يرد له الطريق، لأن كأن ما عليه الكافر من طريق لا يستحق أن يسمى طريقا أو منهجا، فأهمله واكتفى بالدلالة على وعورة الطريق بذكر ثقة من يمشي عليه ويعاني من حزونته وصعوبته. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا معتدلا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم، قل أي هو أي المستحق للعبادة وحده وسلوك صراطه، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول والإدراكات قليلا ما تشكرون، يعني باستعمالها فيما خلقت له. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي خلقكم فيها لتعبدوه وتقوموا بالقسط الذي أمر به وإليه تحشرون للجزاء. ويقولون متى هذا الوعد، يعني بالإيه؟ العذاب، الوعد المقصود هنا العذاب. ويقولون متى هذا الوعد العذاب، وقيل الحشر أو الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور دينه، إن كنتم صادقين في الإنذار به والترهيب منه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي بين الحجة على ما أنذركم به من زهوق باطلكم إذا جاء أجله، وأما تعيين وقته فليس إليه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، نذير بين معي البينة ومعي الحجة، فهذا هو الذي يعنيكم أن تكون النظارة بينة ومعها دلائلها. أما متى فهذا ليس إليه، هذا إلى الله وحده. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه، الهاء تعود إلى الإيه؟ العذاب. فلما رأوه أي ما وعدوا به من العذاب وزهوق باطلهم، زلفة، زلفة يعني قريبا منهم، زلفة قريبا منهم، ذا زلفة يعني ذا قرب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا أي ظهر عليها آثار الاستياء من الكآبة والغم والانكسار والحزن. فسيئت وجوه الذين كفروا يعني تبين فيها السوء، وقيل قبحت بالسواد. سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل أي لهم تبكيتا، هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون وتستعجلون به. تدعون إما من الدعاء أو من الادعاء، إما من الدعاء وإما من الادعاء من الدعوة. ففي قول تعالى هذا الذي كنتم به تدعون قولان: الأول تدعون بمعنى تدعون، تدعون حتى أعتقد في الصعيد، لأن الصعيد أحيانا تكون فيه ألفاظ يستعملونها في غاية الفصاحة، يبدو أنهم تأثروا من هجرة الصحابة، أقصد جهاد الصحابة وتواجدهم في الصعيد، أو وجود قبائل أصلا فعلا قرشية عربية قديمة في الصعيد، فأحيانا في نهجة الصعيد توجد بعض المصطلحات إيه؟ عربية صحيحة. مش هو يقول برضو تدعي، تدعي تدعي يعني إيه؟ مفيش حد هنا من الإخوة من الفمو ادعي لي، صح صح، بعض إخوانا الفاضل من الصعيد يقولك ادعي لي، يعني إيه ادعي لي؟ ادعي لي، هذا كلام صحيح. زي يقولك الدلة، الدلة يعني إيه؟ انزل، وهكذا تجد كثير من التعبيرات يعني فصيحة. فتدعون، أنا بس بذكر هذا حتى لا تنسوا أن تدعون معناها أحد القولين فيها إيه؟ يعني تدعون يقال دعوت وادعيت مثل خبرت واختبرت. فالمعنى إلى فلما رأوا زلفة وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم به تدعون، هو ذا الذي تدعوه وتطلبونه. كيف؟ ألم يكونوا هم القائلين ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب؟ أليس هم القائلين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ فاستعجلتم العذاب، هذا الذي كنتم به تدعون تطلبونه وتدعوننا وتسألوننا إياه وتستعجلون نزوله بكم. قول الثاني هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب، كنتم تدعون أنكم إذا متتم لا تبعثون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله بعذابه ومن معي يعني من المؤمنين أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين من يمنعهم ويؤمنهم من عذاب أليم؟ والمعنى أننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، مع أننا مؤمنون لكننا لا نأمل مكر الله سبحانه وتعالى ونخشى عذابه. معنى الآية إننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء فمن يجيركم مع كفركم من العذاب، يعني مع أننا مؤمنون نخاف عذاب الله سبحانه وتعالى ولا نأمن عذاب، فكيف يكون حالكم أنتم وقد جمعتم بين الكفر والتكذيب واستحققتم العذاب، فمن يمنعكم من العذاب مع كفركم؟ فالمعنى لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين، المؤمنون يرجون الله سبحانه وتعالى ورجاءهم لهم حق في هذا الرجاء، أما الكافرون فمن أين يأتيهم الرجاء وهم قد يعني كذبوا وكفروا. هذا معنى هذه الآية. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الأليم؟ نحن الله سبحانه وتعالى يحتمل أن يرحمنا ويحتمل أن يعذبنا، أما أنتم ونحن مؤمنون، أما أنتم أيها الكافرون فمن أين يأتيكم الرجاء، من أين يأتيكم رجاء العفو إلا بالإيب الأمالي والاغترار بها. يقول قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ كان كفار مكة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون، يتمنون له الموت تخلصا من دعوته وانتشارها، فأمر أن يكون لهم ذلك، أمر أن يكون لهم ذلك، أي أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأجيل آجالنا وانتصارنا فمن يجيركم من عذاب أليم؟ قضى الله وقوعه بكم لكفركم. وقال ابن كثير أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم. والمعنى بالعذاب إما الدنيوي وهو خزيهم للانتصار عليهم ودحور ضلالهم، أو الأخروي وهو أشد وأبقى. فمن يدير الكافرين من عذاب الأليم يعني سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، إلى هنا الذي نعبده هو الرحمن عز وجل، آمنا به وعليه توكلنا، أي اعتمدنا في أمورنا لا على ما تتكلون عليه من رجالكم وأموالكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون، يعني عند معاينة العذاب من الضال، نحن أم أنتم، فستعلمون من هو في ضلال مبين، في ضلال أي في ذهاب عن الحق وانحراف عن طريقه منا ومنكم، إذا جاء نصر الله والفتح في الدنيا ونشأته الثانية في الأخرى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قل أرأيتم يعني أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا لا تناله الدلاء، الدلاء هي جمع الدلو يعني معروف طبعا الذي يتقى به الماء، واضح؟ إن أصبح ماؤكم غورا، غار في الأرض حيث لا تأتي به الدلاء، أو غورا يعني ذاهبا في الأرض. فمن يأتيكم بماء معين؟ من سوى الله سبحانه وتعالى يأتيكم بماء معين، أي جار ظاهر سهل التناول. هذا معنى معين، ماء جار ظاهر سهل التناول. فمعنى ماء معين يعني ظاهر تراه العيون وتناله الأرشية. قال الرازي: المقصود تقريرهم ببعض نعمه تعالى ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر، أي أخبروني إن صار ماؤكم ذاهبا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ فلا بد وأن يقولوا هو الله. ولذلك من الأدب عند تلاوة هذه الآية أن يعني يقول الإنسان الله رب العالمين، الله الذي يأتينا بهذا الماء إن حصل هذا الغوران. وقد روي أن بعض الناس تلا هذه الآية أو سمع هذه الآية: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: تأتينا به المعاول والفؤول فغارت عيناه. فإذا سئلوا فمن يأتيكم بماء معين لابد أن يقولوا هو الله سبحانه وتعالى، فيقال لهم حينئذ: فلما تجعلون من لا يقدر على شيء أصلا شريكا له في العبودية؟ وهذا كقوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أي بل هو الذي أنزله وسلكه ينابيع رحمة بالعباد فلله الحمد والمنة. وهذا آخر تفسير سورة الملك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.